أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر للعام 2022. وفي هذه الجولة نرصد مليونية الثبات التي انطلقت اليوم بعطبرة والخرطوم، وأيضا نسلط الضوء على قرارات حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة بفرض حالة الطوارئ وتفويض القوات النظامية. ودكتور عامر آدم أبو الليل مدير مكافحة الأمراض بشمال كردفان يتحدث عن الوضع الصحي بالولاية. وأيضا نرصد رأي القوى السياسية والإعلاميين والنشطاء حول خطاب البرهان مؤخرا. ونختم جولتنا بإجراءات محاكمة حسام محمود الصياد ورفاقه. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022. مليونية 8 نوفمبر تنطلق من 10 نقاط تجمع بولاية الخرطوم إلى القصر الجمهوري وتتعرض للقمع المفرط والإطلاق الكثيف للغاز المسيل للدموع. لجان مقاومة عطبرة تنظم مخاطبات استعدادا لموكب يوم الخميس ودعوات لموكب يوم الأربعاء تنديدا بأحداث لقاوة بغرب كردفان. نور الدين صلاح القيادي في المؤتمر السوداني يقول لسنا معنيين بهجوم البرهان على المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، ونحن أحرص على المؤسسة العسكرية من البرهان. صحفيون وأعضاء لجان المقاومة يعتبرون خطاب البرهان محاولة للعب على كل الحبال وتمهيدا للتسوية القادمة. مقتل مزارع وزوجته في منطقة دقريس شرق نيالا يثير احتجاجات وإقلاق للطرق وكباري، والشرطة تعلن تشكيل فريق للتحقيق وتعقب الجناء. إصابة شخصين في إطلاق نار بواسطة مسلحين داخل سوق منطقة دقة في محلية سربة بولاية غربي دارفور. توقف تام لحركة العربات على طريق الجنين كلبوس بغربي دارفور يوم الثلاثاء بسبب نهب مسلح لركاب عربة بالقرب من معسكر كندبي للنازحين. وزارة الصحة بشمال كردفان تكشف عن وفاة 4 حالات وإصابة 164 حالة تراكمية بحمى الضنك بالولاية، ومتطوعون يشتكون من اكتظاظ مستشفيات الأبيض بالمرضى. حكومة شمال دارفور تعلن استئناف الدراسة في جميع المدارس يوم الأربعاء، ووزارة الصحة تشير إلى رش جميع المدارس الحكومية. انتقادات واسعة لأوامر الطوارئ الصادرة عن حاكم النيل الأزرق، وحزب الأمة القومي يعتبرها تقييدا للحريات ومخالفة للوثيقة الدستورية واتفاق سلام جوبا. ناشطون في لجان المقاومة بالرصيرس يصفون أوامر طوارئ النيل الأزرق هروب من الواقع، ويطالبون الحكومة بالتركيز على دعم المتضررين. محافظ ود الماحي بإقليم النيل الأزرق يؤكد سيطرة القوات النظامية على الوضع الأمني ويكشف عن مساعي لإيواء النازحين. هيئة الدفاع عن حسام الصياد ورفاقه تستجوب المتحري يوم الاثنين حول المخالفات في إجراءات التعرف على جثمان رغيب شرطة. رفع احتصام الفداء بمحلية أبو حمد في ولاية نهر النيل الذي استمر لأسبوعين بعد استجابة السلطات لمطالبه المتعلقة بتحرير شركات وأسواق وطواحين التعدين. انسحاب ممثل محامو الطوارئ من ورشة استكشاف العدالة والمساءلة بنيروبي لمشاركة ممثل النيابة العامة ماهر سعيد المعروف بالعداء السافر للثورة والسوار. مواطنو الليري بولاية جنوب كردفان يعلنون عن مبادرة لتشييد مكاتب تعليم المرحلة الابتدائية بمحلية الليري. فتح باب التقديم للمنحة الدراسية بمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية لمستوى البكالوريوس اعتبارا من الخميس ولمدة أسبوع. الإرصاد تتوقع توالي انخفاض درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى التدريجي ليشمل جميع أنحاء البلاد.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام، والبداية بمليونية 8 نوفمبر التي انطلقت اليوم بمعظم مدن السودان والتي أطلق عليها مليونية الثبات. جولة السودان تجولت في مليونية الخرطوم ومليونية عطبرة واستطلعت عدد من الثوار، والبداية من مليونية الخرطوم.
أنا الفاتح حسين من جنوب الحزام، موكب الليلة ده اسمه موكب السوات. ليه؟ لأنه نحن ما زلنا لنا سنة كاملة متواصلين في الشارع، زي ما بقول نحن ماشيين في السكة الميت متواصلين. لقينا ما لقينا من العقبات اللي حصلت طول السنة الفاتت دي، وهي الفترة بتاعت 25 أكتوبر ولحد هسي إحنا ما زال متواصلين. وسمي موكب السواد ليه؟ لأنه نحن في شهر 11 من السنة الفاتت حصلت مجزرة كبيرة في بحري ومجزرة في أم درمان، والشباب لسه مواصلين، يعني ما كلوا وما استينا من الغم الحاصل والاعتقالات التعسفية وهجوم القوات العسكرية داخل منازل الثوار ولا في الأحياء. زي ما قلنا هنواصل ومواصلين ومكملين إن شاء الله.
لجان مقاومة مدينة الخرطوم، نحن ما زلنا وسنظل لنا أكثر من 3 سنوات مستمرين على نضالات مستمرة. نحن كلجان مقاومة إنه شايفين هذه المشهد مشهد ضبابي جدا، وبنطالب بتسليم السلطة لحكومة مدنية مستقلة، وبنطالب بمحاسبة الجناة التي ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وحقوق المواطنة، والذين كانوا هم سببا على سقوط دماء رفقاؤنا. نحن كلجان مقاومة بنشوف انه يا اخي الخطابات بتاعت البرهان، اقرب مثال انه 8 نوفمبر مليونية السبات، واستشهد في هذه اليوم ابناء الشعب السوداني في مصلي منطقة بحري ومنطقة مدينة أم درمان، وكانت هذه اليوم مليئة بالدماء، وما زلنا وسنظل في الشوارع ونحتفون على الظلم والإقهار، وما زال نحن مسارعون الانقلاب 12 شهور أو 11 شهر. أيام مقاومة مدينة الخرطوم، والرحمة والمغفرة لأرواح الشهداء.
والآن ننتقل إلى مليونية الثبات التي انطلقت ظهر اليوم بمدينة عطبرة مع الناشطة نجود الشلالي. مرحبا بك نجود.
السلام عليكم، نهاركم سعيد. راديو دبنجا من عطبرة، نجود الشلالي. الآن في تقاطع بشنب بسوق عطبرة الكبير، مخاطبة استعداد ليوم 10/11 بمدينة عطبرة، مخاطبة جماهيرية حول التسوية والراهن السياسي ورفض لجان المقاومة في مدينة عطبرة الموقعة على الميثاق الثوري وميثاق سلطة الشعب، رفضها لما يتم في كواليس العسكر وبعض السياسيين. هناخد إفادة من بعض شباب في تنسيق لجان مقاومة مدينة عطبرة حول هذه المخاطبة، حول خط لجان المقاومة وحول موكب 10 نوفمبر 2022. تفضل.
السلام عليكم. موكب اليوم استعداد لمخاطبة اليوم استعداد لموكب يوم 10 يوم الخميس، ونحن طبعا في التنسيق في عطبرة لا تفاوض لا شراكة، تخطى التغيير الجذري، وإن شاء الله سنثبت الانقلاب
ماذا حول التسوية وماذا حول توقيع تنسيق لجان مقاومة عطبرة أو لجان مقاومة عطبرة على الميثاق الثوري لسلطة الشعب؟
طبعا وقعنا على الميثاق وملتزمين بالمساق وضغط التغيير الجذري، وحنسير عليه إن شاء الله.
إذن أنتم تستعدون لموكب كبير في مدينة عطبرة في يوم 10 اللي هو موافق الخميس بتوقيت الثورة السودانية في مدينة عطبرة؟
أيوة إن شاء الله عندنا موكب، وهذا الاستعداد للمخاطبة اللي بتاعت اليوم استعداد لموكب يوم 10، إن شاء الله حيكون موكب كبير وعبر عن طموحات الشعب السوداني.
نحن سعيدين إنه كان معانا أحد الشباب العضو في تنسيقية لجان مقاومة عطبرة، وهم بيستعدوا لموكب 10 نوفمبر اللي هو موافق الخميس، ومن هنا دي دعوة لكل جماهير المدينة إنهم يكونوا حضور في هذا الموكب. عطبرة، نجود الشلالي، راديو دبنجا، شكرا جزيلا.
أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق عدد من القرارات فرض بموجبها حالة الطوارئ بالإقليم الذي يشهد هدوء نسبي، وتباينت وجهات النظر حول هذه القرارات. جولة السودان رصدت رأي حزب الأمة ولجان المقاومة. البداية معنا الأستاذ أحمد الحاج سكرتير حزب الأمة بإقليم النيل الأزرق.
نحن رأينا فيه كقانوني ورأي حزب الأمة من القانون أصلاً، هو أصلاً مبني على أمر الطوارئ الصادر قبل كده في الولاية يعني. وأمر الطوارئ في العادة يفترض يغيد الحريات الشخصية، فده فيه تغيير كبير جداً الحرية الشخصية لكل من آدم حايم في الولاية، ده الخطورة بتاعها. وفي هذه التفويض للسلطات، سلطات الحاكم، سلطات كل رئيس الأمنية مختلفة جدا، فيها تجاوز لحقوق الناس فيما يتعلق باتفاق جوبا ذات وسلام جوبا، مخالف لها لأنه كان فيها نصوص واضحة في اهتمام بالحريات. هسي برضو غيد كل نشاط سياسي أو يعني ما مسسنا، فقط يقول أن تجمعات المعينة، ما يقول تجمعات سياسية ندوات ما معنى استمانة كل الحياة دي. كل الحريات الشخصية بالنسبة لها خلاص معلقة، وده فيه ضرر كبير جدا للناس يعني. الناس ممكن يكونوا ساعين في أنه يسعوا في إتمام صلح وتصورات للتفاصيل بتاع الحل حالة الإشكال في الولاية، ممكن يجي يدهموك عادي في قانون الطوارئ ده، يوقفوا عملك ده وولي يعتبر القانون معرض للعقوبة المنصوص على 10 سنوات. فيها فعلا إعاقة لحركة الناس فيما يتعلق بترتيب، حتى الناس فكرين سينعملوا يعملون تواصل مع بعض عشان يشوفوا كيف يحلوا الإشكال الغامض، فده كل الخطورة بتاعها يعني. لكن هي ذاتها أصلا بنقول إيجاد مدخرة، افترض بدري أصلا يكون في أثناء الأحداث يتم ضبط الحياة دي، ممكن يكون الحياة دي موجودة في القانون الإجراءات الجنائية أصلا موجود أصلا، أنه أي زوجة ارتكب جريمة كله كان ممكن يتم استخدام قانون الإجراءات الجنائية من دون ما يحوجنا لتفاصيل الحياة دي. في جهة الضبط والغبض والتحري والتحقيق ومنع ارتكاب الجريمة كلها مخصوصة على قانون الإجراءات الجنائية، ما كان محتاجين ذاتا نصل لمرحلة زي ده ونطبق القانون من بدري.
والآن نستمع إلى رأي الأستاذ الهادي محمد عيد عون عضو لجان مقاومة الدمازين حول قرارات الحاكم.
القرارات دي يمكن تكون طلعت من جهة قانونية، لكن هي في ذاتها ما قانونية. سبب هو الحاجة إنه البلد في أزمة، بيطلع قرارات إنه مرفوضة التجمعات ومرفوض اللمات وغيره، نفس اللحظة ده هروب من واقع نحن معيشين هنا على مستوى الإقليم. أنت القرار بتاعك ده كده أسحبه لي أنا وإنت نمشي ونشوف إعلان حالة الطوارئ ده. أنا يا أستاذة بقول لك إنه ده هروب من الواقع نحن معيشين ده.
والآن ننتقل إلى ولاية شمال كردفان والتي ارتفعت فيها معدلات الإصابة بحمى الضنك. جولة السودان التغى الدكتور عامر آدم أبو الليل مدير الأمراض بولاية شمال كردفان حول انتشار حمى الضنك وما هي الإجراءات المتبعة حتى الآن.
وضعيات حميات، لكن ما بصورة المهولة دي، وزارة الصحة فتحت كل المراكز الصحية شغالة صباح، لكن المرضى ما قاعدين. أنا راكب العربية بتاني جاي مركز صحي طبيب أسرة، المراكز فاضية جدا تمام. عندنا 7 مراكز بيشتغل دوام مسائي من الساعة 3:30 لـ 8:30، المرضى يتوجهوا هناك. أنا الآن مدير مكافحة الأمراض بالولاية، حتى التقارير الرسمية المرفوعة دي في حالة الناس الجوع وصل المؤسسة، يعني زول إذا ما وصل المؤسسة الصحية ومال يعني الناس ما بتعرف انه عيان، ذات واحده من الحيات الناس ما قاعده تجي المؤسسات الصحيه من كده نسبه التجارب ضعيفه.
طيب السبب شنو في حجام الناس من الوصول للمؤسسات الصحيه؟
ما يقدر السؤال ذاته اللي يطرح نفسه. فالناس الواحد داير يقعد في بيت ويركب في عربيته ويتصور ويقول هو عيان، كده ما بيجي الكلام ده، كده ما بيجي. الناس توجه لمراكز الحكومه موجوده،
طيب
جاي منها خذي عربيتي يا رب وغطر فيها.
طيب بحسب المتطوعين في المستشفيات بيتكلموا عن انه المستشفيات ملانه ما في اسير فاضيه.
المستشفيات مو سمعت الضغط على كثير، هنا المراكز الصحيه موجوده فيها اسره وفيها عالمين صحيه وفيها معمل وفيها تنويم وفيها القطاعات دي موجوده فيها. من يتوجه مباشره لمراكز التامين للمراكز الحكوميه موجوده في الاحياء مقسمه ويبغى المناطق الغاضبه ويبغى الخارطة الجغرافية للمدينة.
طيب آخر الإحصائيات اللي عندكم حول حالة الإصابة كم؟
إحصائيات أمس اللي هي 164 التراكم 164 حالة بالمنومة دي وصلت المراكز الصحية أو وصلت المؤسسات الصحية وتم حصرها. الوفيات 4 تراكم دي اللي توفت لين جوا المراكز الصحية أو المؤسسات الصحية. المنومين يوم أمس 4 الليلة تقرير اليوم ما ترفع لسه.
أيوة طيب المراكز الصحية فيها تنويم برضو ولا بس
فيها يعني تنويم غامة قصيرة؟ نعم فيها غامة قصيرة زول بيجي وعنده هبوط وعنده كده بيتم زول بيتعمل له واللازم بياخد درباته بيتركب له فراشة وبياخد دربات البنادول وبيتعمل له فحوصات يعملوا تشخيص تفريغي انه في ملاريا ما في ملاريا في تايفوت ما في تايفوت استبعد زين بعد ذاك بتشخيصه هم ضمن.
طيب في المسار بتاع التوعية هل الآن في توعية ماشية وسط المواطنين إنه يجوا المراكز الصحية دي أو كيف؟
التوعية دي ما خلينا بيت خشينا بيت لبيت. في رغم التوعية شغالة بتشتغل حاجتين، توعية وبتشتغل إنه توري الناس كيف تنظف المصادر الموية جوا البيت، ودي الحاجة المهمة في مكافحة الضنا لأنه زبائن البعوضة الأيديز بتخط البيت حقها داخل المياه العذبة في البيوت. فالخطوة الأساسية لمحاربة حمى الضنك اللي هي مكافحة الناغل. مكافحة الناغل كيف؟ إنه الموية كل ثلاثة يوم يوم الرابع البرميلك حق الموية أو الزير أو الحل أو الفنطاز جسم الموية حقته.
طيب الآن المدارس المفروض تفتح بكرة حسب القرار، كيف رأيك شنو في الكلام ده؟
تم رش كل المدارس، في ربما في مدارس خاصة الناس كانوا ما لقوا طريق يتواصلوا معها، والآن أي مدرسة خاصة جو قابلوا كافحة الناس في الوزارة مش رشوا مدرسته، لكن كل المدارس الحكومية تم رشها تماما.
ونبقى في تداعيات تصريحات الفريق أول البرهان القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة حول تحذير المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية بالابتعاد عن الجيش وعدم استغلاله. جولة السودان رصدت ردود الفعل وسط الأحزاب السياسية والإعلاميين وبعض النشطاء. البداية مع الأستاذ نور الدين صلاح الدين عضو حزب المؤتمر السوداني، مرحبا بك.
طيب ابتداء فيما يلي مسألة السوداني، نحن نعتبر أنفسنا كقوة سياسية مدنية أننا أحرص على مؤسسة الجيش أكثر من البرهان. هذا الجيش بالنسبة لنا هو جيش خاص بالسودانيين، أبناؤه هم أبناء للسودان، هي مؤسسة وجدت لخدمة السودانيين. فيما يلي المثل المتعلقة بالجيش، نعتقد أننا كسودانيين على مؤسسة الجيش من البرهان. البرهان هو من أدخل المؤسسة العسكرية في هذا المأزق الذي تواجهه الآن، بأن نوضح الجيش لمواجهة الشعب السوداني. نحن ندين لهذه المؤسسة دعم ووافر الاحترام، نعتقد أن أبنائها هم أبناء الشعب السوداني، وأن هذه المؤسسة وجدت وخلقت لخدمة السودانيين. فبالتالي نحن الأكثر حرصاً فعلاً عن أن تكون المؤسسة العسكرية بعيدة عن التجاذبات السياسية، أن تكون أكثر قومية، أن تكون أكثر حرفية ومهنية، وأن تكون فعلاً مؤسسة قادرة على التعبير عن كل السودانيين وعن كل المجموعة الثقافية الموجود في السودان، وأن تلتزم بالمهام التي تجعل من هذه المؤسسة تلعب الدور الذي يلعبه أي جيش في أي دولة طبيعية في العالم. أما فيما يلي حديث البرهان عن مسألة التجاذبات
الذي ما بينه وما بين المؤتمر الوطني، فلا أعتقد أن هذه المسألة تخصه هو. وبالنسبة لنا هذا الأمر لا يعنينا في كثير أو قليل. بالنسبة لنا المؤتمر الوطني نحن بالفعل ننظر إليه نظرة جانبة، نشارك في ذلك قطاعات واسعة من الشعب السوداني باعتبار أن المؤتمر الوطني ارتكب عديد الجرائم في حق السودانيين في حق الدولة السودانية، لكن كون أن البرهان يهاجم المؤتمر الوطني ويهاجم الحركة الإسلامية هذا لا يمكن أن يجعلنا نتغاضى عن عديد الجرائم التي قام بها البرهان. البرهان هو المتسبب الأول فيما آلت إليه الأمور الآن في السودان. البرهان هو المسؤول الأول عن تفويض الشرعية الدستورية التي كانت تسير البلاد. البرهان هو المسؤول الأول عن تعطيل مسار الانتقال المدني الديمقراطي في السودان. البرهان هو المسؤول الأول إذا لم يكن بصفته الشخصية على الأقل بصفته الاعتبارية عن كل الجرائم التي حدثت في السودان ما بعد إسقاط عمر البشير. لذلك نحن ننظر إلى معركتنا مع المؤتمر الوطني في سياقها الخاص، وننظر إلى معركتنا مع السلطة الانقلابية في سياقها الخاص أيضا.
ونبقى في تداعيات تصريحات البرهان، والآن نستمع إلى رأي عدد من الإعلاميين.
لغة البرهان في لقاء حطاب لم تتغير كثيرا، من حيث أنه كالعادة يحاول أن يرسل رسائل غير واضحة المعنى، وهو لا يملك الشجاعة الكافية ليتحدى أي قوة محلية سواء كانت محلية أو خارجية. ذلك يعني أنه إذا كان هو جادي في إبعاد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني عن الجيش لفعل ذلك منذ كتابة الوثيقة الدستورية أو منذ اعتصام القيادة، وهو ومجلسه العسكري أعضاء في التنظيم الإسلامي، فكيف أنه هو يقول للحركة الإسلامية أبعد تبتعد عن أول تنظيم المؤتمر الوطني المحلول الابتعاد عن الجيش. الجيش معروف أنه منذ 30 عاما تم تسييسه لصالح تنظيم المؤتمر الوطني وتنظيم الجبهة الإسلامية والتنظيمات هذه. البرهان موجود في الجيش عن ذلك لأنه جزء من الحركة الإسلامية.
هو بيعيد في نفس إنتاج الأزمة بتاعت البشير بنفس التخبط اللي كان بيحصل في آخر أيام البشير، بالإضافة لأنه هو بمهد للتسوية السياسية اللي بتتمها بين المدنيين والعساكر، ومتجاوب متناسي إنه الشارع يعني هو بيشير لقوة سياسية معينة إن الحزب الشيوعي وغيره في إنه هما بيحركوا في الشارع. ناس إنه الشارع ده أصلا لما سار على نظام البشير سار على نظام البشير وسار عليه هو ذاته اللي هو كان جزء من لجنة البشير الأمنية، بالإضافة لإنه يعني التسوية السياسية اللي هما بيعملوا فيها هسي هي يعني كانت ملامح ظاهرة من يعني من أيام الاعتصام ذاته، وتميع القضايا في التفاوض ما بين العساكر والمدنيين في اعتصام القيادة ناهي توالد بعد ذاك الأحداث وأفضت لفض اعتصام القيادة، والحالة الخشة فيها الشعب السودان وثبت وجوده بعد ذاك في 30 يونيو في أنه هو رافض تماما للحكم العسكري، وهو هسي بيخد الجيش في حتة ضيقة زي ما خدته في مجزرة فض الاعتصام، في انه الناس في الشارع والمواكب اللي بتسير في الشارع هي ضد الجيش. لا بالعكس، هي ما ضد الجيش، هي ضد النفعيين في الجيش مثاله هو يعني، لكن ما في شارع بيصور ضد الجيش بتاعه. ما مستصحب معه بالتجربة بتاعت ديسمبر اللي هي يعني اسقطت الاعتى منه، واسقطت اللي هو كان يعني جزء من حمايته زاده من لجنة الامنية لحمايته، فدي في تقديرين هي فرفرة مسبوح زي ما بقوله.
ونختم جولتنا بإجراءات محاكمة حسام محمود صياد ورفاقه.
بالنسبة للجلسة بتاعت محاكمة حسام محمود صياد ورفاقه الثوار المتهمين في مقتل عريف والاستخبارات العسكرية، واللي ظلت منعقدة باستمرار لها أكثر من 4 جلسات في مباني المركز التدريب الغضائي بشريك. بالأمس تم مواصلة استيعاب المتحري العميد حامد شنجينا، وهو يعتبر المتحري الثالث البلاغ والأخير بعد ما تم استكمال التحري مع المتحريين الأوائل اللي هم تابعين للجيش الأوسط وخطوم. طبعا معلوم أنه العسكري تم في 9 شهر مارس الماضي، والإجراءات بدأت بالقسم الأوسط الخطوم من يوم 9 ذاته إلى يوم 13 تم إحالة البلاغ بترتيبات فنية نيابة ما عندها علاقة بها إلى التحقيقات الجنائية. وقبل ما تأخذ التحقيقات الجنائية أخذت دورتها في مباحث ولاية الخرطوم أو ما يعرف بشعبة الفدرالية الموجودة بوسط الخرطوم، ودي تم فيها القبض على الثوار، وتم فترة البلاغ حد ما وصل للتحقيقات الجنائية في بحري. آخر متحري هو كان اشتغل في البلاغ ده ووجه بحالته للمحاكمة اللي هو العميد شندينا اللي هو تابع للتحقيقات الجنائية. فبالأمس تم إكمال 75% تقريبا من التحري، وكما هو متوقع انكشف الكثير جدا من التواطؤ الحصل والمحاولات المستمرة في دمغ ثوار في جريمة القذف، لكن المحامين الشرطاء اللي يمثلوا الدفاع تمكنوا من خلال المتحري من فتح كل الألاعيب والممارسات التمت بغصب دمغ الثوار بهذه الجريمة التي لا أساس فيما يلي الثوار. الآن لم ينكشف رغم اكتمال التحري اللي هو المعني تماما بكل تفاصيل كشف الجريمة، لم ينكشف حتى الآن ما إذا كان الشخص المدعى بأنه تم قتله هو نفس الشخص اللي ظهر أو ليه الدم وقام بغير بلاغ أو لا. لم يثبت من خلال التحري أن هذا الشخص تم التعرض عليه بشكل دقيق، يعني الجثة اللي تم إحضارها إلى المشرحة لم يتم التعرض عليها لا من الشرطة لا من ذوي المرحوم. دي طبعا خلقت استفهام كبيرة جدا جدا حتى لدى المحكمة ولكل الحضور. يعني تكلموا عن كفن مسجى في مشرحة درمان ولكن لم يتم كشفه، ورغم انه تم اخذ عين الدي ان ايه وتم فحصها عن طريق المعامل الجنائية جاءت النتيجة، لكن لم يتم مضاهاتها باي من ذوي المرحوم. والزاد من الالتباس ده في خلال الجلسة انه بيتكلم عن شخصين تم ضربهم برأس الثوار، شخص يرتدي لبسة اشتراكية سفاري واخر يرتدي لبسة محلية تعرف على الله اللي هي عراقي سيروال. هذه هي المعلومات اشكلت على المحكمة الفصل فيها، وارجعت حين سماع مزيد من البينات من خلال قضية الاتهام. طبعا تم تحديد جلسة رادة كل 2 من أسبوع، الجلسة الجاية غالبا حيكون إجواب المتحري بآخر شهود. وطبعا كان الاتهام قدم أكثر من 20 متهم، تم شطب الاتهام في مواجهة 12 تبقوا 8 اللي هم المحكمة 8، ولكن حتى من خلال أقوال المتحري أنه أولاد 8 تم ربع كشف بيهم قبل ما يكتمل التحري. أنا عادة المهمة التحري وبعد البحث والتحقيق الوصول للجناة، لكن هؤلاء المتهمين تم تقديمهم عن طريق الاستخبارات العسكرية بكشف المتحري وقام بإدراجه. يعني يوم التحري دي كلها في كلها على بعضها طلعت عبارة عن تحصيل حاصل ما منها أي قيمة، طالما أصلا أنت بتجيب الاتهام وبتوجهه لعناصر معينة هي معروفة بأنها عناصر ناشطة في الشراكة السوري الدائر ده، قال أنت التحري أصبحت ما عندها أي قيمة ولا بحقيق لك أي جزء يتعلق بالعدالة.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.